أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1162 تتعلق الزكاة بعين النصاب لا بماليته فقط، وليس تعلقها بنحو الملك على وجه الإشاعة أو الكلي في المعين، بل بنحو الحق. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، هل الزكاة تتعلق بالعين الخارجية أم أنها تتعلق بذمة المكلف والأداء من العين الخارجية هو وفاء عما في ذمة المكلف؟ نفس السؤال الذي تقدم في كتاب الخمس، حيث سألنا عن أن الخمس هل يتعلق بالعين الخارجية أم أنه يتعلق بذمة المكلف، وكان الجواب هناك أنهم قد اتفقوا على أن الخمسة هو يتعلق بالعين الخارجية وليس في ذمة المكلف. هنا في باب الزكاة أيضا يرد نفس السؤال، والمشهور بل المعروف بين الفقهاء هو أن الزكاة تتعلق بالعين الخارجية لا بذمة المكلف، وقد استظهروا ذلك من جملة من النصوص التي ظاهرها أن الزكاة متعلقة بنفس العين الخارجية، من قبيل مثلا ما ورد في قوله صلوات الله عليه في 40 شاة، وقوله في 20 مثقالا من الفضة أو من الذهب نصف مثقال، وفي قوله صلوات الله عليه فيما سقته السماء العشر. فإن كلمة في هذه النصوص الشريفة هي حقيقة في الظرفية، فيكون المعنى أن العشر مظروفه وظرفه أن العشر مظروف وظرفه هو ما سقته السماء مما أنبتته الأرض، وهكذا الحال في الشاة ونصف المثقال. فوعاء هذه الأمور الشاة نصف المثقال العشر، ومحلها هو نفس العين الخارجية، ظرفها الحقيقي هو نفس العين الخارجية. فإذا ظاهر هذه النصوص هو أن تعلق الزكاة إنما يكون بالعين الخارجية لا بذمة المكلف. هذه النقطة الأولى في بيان أصل التعلق، واتضح أن الزكاة تتعلق بالعين الخارجية وليس بذمة المكلف لمكان التعبير بالفاء في النصوص الشرعية، بل بعض النصوص عبرت بالشركة كما في موثقة أبي المعزى أو المغرى، ورد هكذا أن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم. من الواضح أنه لا شركة إلا في العين الخارجية، الشركة لا تكون في الذمة إنما تكون في العين الخارجية. هذه الموثقة واضحت الدلالة على تعلق الزكاة بالعين الزكوية وليس بذمة المكلف. هذه النقطة الأولى في بيان أصل التعلق. النقطة الثانية في كيفية التعلق، وقد اختلفوا أن التعلق بعد تسالمهم على أن التعلق هو بالعين الخارجية كما ذكرنا، اختلفوا في كيفية التعلق. هل الزكاة تتعلق بالعين الخارجية بنحو الملك، أم أنها تتعلق بها بنحو الحق؟ وإذا كان بنحو الملك، هل التعلق على وجه الإشاعة بمعنى الشركة الحقيقية، أم أن التعلق على نحو الكلي في المعين، أم أن التعلق على وجه الشركة في المالية؟ هذه أقوال في كيفية التعلق. القول الأول هو أنها تتعلق بالعين الخارجية بنحو الملك، وهؤلاء على ثلاثة أقوال، منهم من ذهب إلى أنها تتعلق بنحو الشركة الحقيقية وهو ما يعبر عنه بالإشاعة، ومنهم من ذهب إلى الشركة في المالية كالسيد الخوئي قدس سره، ومنهم من ذهب إلى أنها بنحو الكلي في المعين. ثلاثة أقوال بناء على الملك. والقول الرابع هو أنها تتعلق بالعين بنحو الحق وليس بنحو الملك، وهذا ما ذهب إليه سماحة السيد. ولكي يتضح المطلب نبين ماذا يقصد من هذه المصطلحات. معنى الشركة في العين أو ما يسمى بالإشاعة أو الشركة الحقيقية، معناها أن كل جزء من العين الزكوية هو مشترك بين المالك وبين الفقير. فهذه 40 شاة كل جزء من أجزائها هو مشترك بين المالك وبين الفقير. أي واحدة من هذه الشياة تضع يدك عليها هي في أجزائها، في كل جزء من أجزائها يوجد شركة بين المالك وبين الفقير بالنسبة 1 إلى 40، 1 للفقير، 1 من 40، و39 للمالك. هذا معنى القول بالشركة الحقيقية أو ما يعبر عنها بالإشاعة. هناك من ذهب إلى أن العين الزكوية تتعلق، أن الزكاة تتعلق بالعين الزكوية بنحو الملك وبنحو الإشاعة، بمعنى أنه يوجد شراكة حقيقية بين المالك وبين الفقير في كل جزء من أجزاء هذه العين الزكوية. هذا قول. قول الثاني ذهب إلى الملك أيضا، تعلق بنحو الملك لكن بنحو الكل في المعين، بمعنى أن الفقير يملك شاة واحدة من هذه 40، شاة من هذه 40 من هذا الكلي، لكن هذه الشاة هي غير معينة، تنطبق على هذه الشاة، على تلك الشاة، على الشاعات الثالثة، فهو له واحدة من 40، وهذا ما يستظهر من تعبير في كل 40 شاة شاة. مثل هذه التعابير بعض الفقهاء استظهر منها أن التعلق هو بنحو الكلي في المعين، يعني عندنا معين ذن 40، هذا معين ذن 40 معينات، والفقير له شاة، لكن يا شاة ما معينة كلية قابلة للانطباق على الشاة الأولى وعلى الثانية وعلى الثالثة، على أي شاة من هذه 40 المعينة، فهو يملك هذا الفقير يملك شاة واحدة لكن كلية غير مشخصة، بل هي معينة في هذا المجموع 40، فهي قابلة للانطباق على أي واحدة من هذه 40، فهذا يعبر عنه بكلي بالكلي في المعين، يعني الشاة التي يملكها الفقير هي كلي ما معينة، قابلة للانطباق على أكثر من شاة، لكنها في معين هي كلي في معين، مقابل الشاة الكلية المطلقة. نقول شاة لك شاة، نقول لك شاة هذه مطلقة تنطبق على كل شاة في هذه الدنيا وعلى التي شنو لم تخلق بعد، لكن عندما نقول لك شاة من هذه 40 فهذه الشاة هي كلية قابلة للانطباق على أكثر من فرد، إلا أنها في ضمن معين وهي 40، فهو كلي في معين. هذا قول ثاني، الفقير يملك شاة واحدة لكن غير معينة كلية في ضمن معين، وهو ما يعبر عنه بالكلي في المعين. هذا قول آخر أيضا. القول الثالث، طبعا هذه الأقوال ذهب كل قول ذهب إليه بعض الفقهاء. القول الثالث قال بالملك أيضا، فقير يملك ولكنه لا بنحو الشركة الحقيقية وهو ما يسمى بالإشاعة، ولا بنحو الكلي في المعين، وإنما بنحو الشركة في المالية، بمعنى أن الفقير يشارك المالك في العين الزكوية، لكن لا من حيث أنها عين خارجية، وإنما من حيث أنها مال، فهو لا يستحق شيئا من الخصوصيات الفردية والصفات الشخصية للعين، وإنما يستحق مالية العين، مالية الشاة، وله شاة من 40 يستحق مالية الشاة، يستحق مالية العشر من هذا الموجود الخارجي من هذه الغلة، يستحق مالية الشاة من هذه 40 الخارجية، مو يستحق شاة خارجية من هذه 40، ولا يستحق كل جزء بنسبته من هذه 40، لا يستحق شيئا من العين الخارجية، وإنما يستحق قيمتها وماليتها، فهذه الشاة الخارجية من هذه 40 شقد قيمتها؟ هو يملك قيمتها، مالك لقيمة العين الخارجية بنسبة زكاته، يعني 1 من 40 العشر من هذه الغلة، يملك مالية العشر من هذا الموجود الخارجي، وهذا نظير أرث الزوجة مما يثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك، فهي لا تملك من الأرض شيئا، الزوجة دلت النصوص الشرعية على أنها من الأرض لا تملك، عين الأرض لا تملكها، وإنما تملك ما يثبت على الأرض من بناء وأشجار وآلات وأخشاب تملك قيمتها، قيمة هذه الأشياء تملكها. وهذا معنى مرجع هذا في الحقيقة إلى أنها تشارك الورثة في مالية العين بمقدار القيمة، بمقدار الثمن. فالوارث يطبق حصتها من المالية في ضمن مال آخر فيعطيها شنو القيمة. هذا الذي يفهم، هي لا تملك العين. طيب وتملك القيمة، قيمة النصوص دلت على أنها تأخذ قيمة هذه الأشياء، هذا معناه أنها تشارك الورثة، هي ترث مو هدية يعطوها، لا هي ترث على حال الورثة. لكنه يفهم من النصوص التي منعتها من العين وأعطتها قيمة العين، يفهم أن مشاركتها مع الورثة هو بنحو الشركة في المالية، هي تملك قيمة هذه الأشياء التي تثبت على الأرض ولا تملك أعيانها. هذا هو معنى أنها لا ترث من العين. وهذا نظيره أيضا يقال هنا في الزكاة. قالوا كما ذهب السيد الخوئي قدس سره إلى أن الفقير يشارك المالك في العين، لكن لا من حيث أنها عين، بل من حيث أنها مال، بالتالي لها قيمة. فهو يشارك المالك في قيمة تلك الأعيان الزكوية، لكن لا يستحق شيء من العين الخارجية، لا يستحق شيء، يستحق قيمتها. وهذا ما يعبر عنه بالشركة في المالية. هذه ثلاثة أقوال بناء على الملك، وكل قول ذهب إليه بعض الفقهاء بناء على الحق. نقدر نقول أنه عندنا قولان، قول يذهب إلى الملك، أن كيفية تعلق الزكاة بالعين الخارجية بنحو الملك، وقول يذهب إلى أنها بنحو الحق. وأصحاب الملك على ثلاثة أقوال، أصحاب الملك على ثلاثة أقوال: قول على وجه الإشاعة أو الشركة الحقيقية، وقول على وجه الكلي في المعين، وقول يذهب إلى الشركة بنحو المالية. القول إذن ثلاثة أقوال راح يصير. القول الرابع هو أن الزكاة تتعلق بالعين الخارجية بنحو الحق لا بنحو الملك، وهذا يذهب إليه سماحة السيد. ثم أن الحقوق التي تتعلق بالعين تعلقها هم على أشكال شتى. طيب بأي نحو هذه الزكاة تتعلق بالعين؟ نحو الحق، لكن الحق من أي نوع؟ هل هو من قبيل حق الرهانة؟ فإن حق الرهانة هو حق يتعلق بالعين. الرهن شنو معناه؟ واحد يقترض منك أموال وأنت تريد وثيقة على هذه الأموال، تطلب من عنده أن يرهن عندك ذهب مثلا، أو يرهن شيء آخر، عين خارجية، سيارته يرهنها مثلا أو بيت. فهذا هذه العين الخارجية تكون متعلقة لحق المرتهن، حق المرتهن هي باقية على ملك صاحبها الراهن، ولكنها تعلق بها حق المرتهن، فلا يجوز للراهن أن يتصرف بها رغم أنها باقية على ملكه لتعلق حق الغير بهذه العين الخارجية. هذا نحو. أكو عندنا حق الجناية. حق الجناية إذا واحد جنى على شخص، دلت النصوص الشرعية على أن لولي المجني عليه الحق في القصاص، كما أن له الحق في أخذ الدية، يثبت له الحق، فهو مخير بين، طبعا لا كانت الجناية عمدية، هو مخير بين القصاص وبين أخذ الدية. وهذا أيضا حق ثابت، وثابت لولي المجني عليه. سمعت السيد يقول الزكاة تعلقها بالعين الخارجية بنحو الحق، ولكن ليس على نحو حق الرهانة أو حق الجناية، بل بنحو آخر يختلف عنهما في بعض الأحكام. ولم يبين أكثر من هذا المقدار أنه ما هو ذلك، كيفية ذلك الحق، وما هي الأحكام التي يختلف عنها. أنا لم أجد شيئا في كلمات سماحة السيد يبين هذا الحق، والأخوة أيضا يعني راجعناهم لم يبينوا شيئا. فهذا المقدار بعد الذي يمكن أن نتوصل إليه. أكثر من هذا يعني رأي سماحة السيد بالضبط في بيان كيفية التعلق بنحو الحق وخصوصية ذلك الحق واختلافه في الأحكام عن حق الرهانة وحق الجناية، هذا لم يتضح لنا. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. قال: تتعلق الزكاة بعين النصاب لا بماليته فقط. هذا النقطة الأولى في أصل التعلق، أنها تتعلق بالعين وليس بالذمة، هذا واحد. اثنين، أنه تعلقها ليس بمالية العين، ليس بمالية العين، وإنما بنفس العين، خلافا للسيد الخوي الذي ذهب إلى أنها تتعلق بالمالية، بمالية العين اللي عبر عن الشركة في المالية. زين، هذا في بيان أصل التعلق. كيفية النقطة الثانية في بيان كيفية التعلق. طبعا هذا في النقطة الأولى هي ذات يعني جنبتين، جنبة أنه تتعلق بالعين مقابل الذمة، اثنين تتعلق بنفس العين مقابل مالية العين، مقابل مالية العين، واضح؟ فهي ذات جنبتين، سمعت السيد دمجهم اثنين، أنه تتعلق بالعين لا بالذمة ولا شنو بمالية العين، بل بنفس العين الخارجية. نقطة ثانية في كيفية التعلق. كيفية التعلق قلنا هنالك من يذهب إلى أن التعلق بنحو الملك، وهنالك من يذهب إلى أنه بنحو الحق. الذي ذهب إلى أنه بنحو الملك أيضا اختلفوا على ثلاثة أقوال. قول أنه على وجه الإشاعة وهي الشركة الحقيقية، وقول على أنه بنحو الكلي في المعين، وقول على أنه بنحو الشركة في المالية الذي ذهب إليه السيد الخوي قدس سره. قال: وليس تعلقها بنحو الملك بل بنحو الحق، هذا الذي اختار، مو ملك وإنما حق، يعني ما يملك الفقير إلى حق بالعين، لا يملك العين وإنما له حق يتعلق بالعين، واضح؟ لكن شنو كيفية هذا الحق؟ هذا لم يبينه سماحة السيد. اللي إلى حق هو لا يملك العين، له حق في العين، مثل المرتهن إلى حق بالعين، له حق بالعين لكن هو ليس مالكا، العين لا زالت هي باقية على ملك صاحبها، ملك الراهن باقي على ملك صاحبها. هناك ذلك يقول سماحة السيد، الفقير له حق بالعين الزكوية ليس مالكا لها وإنما له حق بها، لكن كيفية هذا الحق لم يتضح لنا. قال: وليس تعلقها بنحو الملك. اللي قالوا بالملك منهم من ذهب إلى أنه على وجه الإشاعة وهو الشركة الحقيقية، يعني كل جزء من أجزاء الأعيان الزكوية هو مشترك حقيقة بين المالك وبين الفقير، شاع كأي شراكة الآن عندما الورثة يشتركون في الميراث، كيف شركتهم تكون؟ أولاد توفى والدهم مثلا ملكوا هذه الدار، شلون يملكوها؟ ملكوها بنحو الشركة الحقيقية، يعني كل جزء من أجزاء الدار هو مشترك بين هؤلاء الورثة، كل جزء. كما البعض يقول أنا لحصة بالدار فأدخل أصلي في حصتي مثلا. يقول لا، أنت حصتك غير مشخصة، لك حصة لكنها مشاعة في كل جزء من أجزاء الدار، لك حصة معينة، والبقية أيضا لهم ماذا؟ أيضا لهم حصة معينة، حصة غير معينة مشاعة في كل جزء من أجزاء هذه الدار. وبالتالي إذا واحد من الورثة لم يرضى بأن تصلي في هذا المكان، أنت لا يجوز لك أن تصلي في الدار، لا يعقل لك أن تقول بأنه تصلي في حصتك، ما لك حصة مشخصة حتى تصلي بها، وإنما حصتك بنحو الإشاعة، هاي عبر عنها بالشركة الحقيقية. كل الشراكات هي من هذا القبيل، شركة حقيقية. أنا وياك نشتري مثلا، أنا وزيد نشتري دار، نشتري كتاب، نشتري قلم، بنحو الشركة. كل جزء من أجزاء هذه العين هي شركة بيني وبين زيد، ولا يوجد شيء معين لي أو له، كل الشركة تكون من هذا القبيل على وجه الإشاعة. أو الكلي في المعين، إن الكلي في المعين الفقير يملك شاة واحدة، يملك العشر، لكن هذا العشر هو كلي قابل للانطباق على هذا العشر وذاك العشر وغيره، والشاة قابلة للانطباق على هذه الشاة وتلك الشاة، لكن في ضمن معين، في ضمن الأربعين، في ضمن هذه الغلة، فهو كلي في معين، أو الكلي في المعين، بل بنحو الحق. وقول قلنا بنحو الشركة في المالية وبيناه ونفع من البداية سماحة السيد، بينا شنو معنى الشركة في المالية الذي ذهب إليه السيد الخوي. قال بل بنحو الحق، ولكن ليس على نحو حق الرهانة أو حق الجناية، بل بنحو آخر يختلف عنهما في بعض الأحكام. النقطة الثالثة، إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل إخراج الزكاة، قبل لا يزكي باع العين الزكوية، هنا هل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ طبعا الجواب يختلف باختلاف المباني، إذا أردنا التكلم وفق مقتضى القاعدة راح يختلف على القول بالشركة، يختلف عنه على القول يعني الشركة الحقيقية الإشاعة، بناء على الإشاعة راح يصير البيع فضولي، حين هذا بيع فضولي، حصة الفقير بيع المالك لها هو بيع لغير ماله، يصير بيع فضولي يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي. بلى، وهذا بخلافه على مبنى سماحة السيد من القول بتعلق العين بنحو الحق، فإن البيع لا يكون فضوليا حينئذ، غايته أنه يضمن للفقير، يضمن للفقير ماذا؟ حقه، ولو من مال آخر، ولو من مال آخر، إلى حق في هذه الأربعين شاة أنا أضمن لحقه، لكن هي ملكي، أنا بعت ملكي، ليس البيع فضوليا، ليس هو بيعا لملك الغير، بل هو بيع لملكي، غايته أضمن له حقه، فالبيع يكون صحيحا. ولكن على أفق هذا على مقتضى القاعدة. وبالنسبة إلى النصوص، دلت النصوص الشرعية على أن البيع صحيح، البيع صحيح مطلقا، يعني على كل المباني، سواء بنينا على الإشاعة أو الكلي في المعين أو الشركة في المالية أو بنحو الحق، النصوص الشرعية دلت على صحة البيع، غايته أن المالك يضمن حصة الفقير، يضمن الزكاة، فيجب عليه أن يدفعها للفقير ولو من مال آخر. هذا بالنسبة إلى المالك. خب المشتري شنو حكمه؟ هذا الذي اشترى العين الزكوية، هذا شنو حكمه؟ هذا عندما يشتري تلك العين، هذا العين الزكوية اشترى الأربعين شاة، يجب عليه أن يخرج الزكاة منها أو لا يجب عليه ذلك؟ مشتري الذي قبض المبيع، قالوا إن اعتقد أن البائع قد أخرج الزكاة قبل البيع، أو احتمل ذلك، مو لا يعتقد، مجرد الاحتمال قالوا هذا يكفي في أنه لا شيء عليه، ليس عليه شيء ما دام يحتمل أن البائع أخرج الزكاة. وأما إذا لم يحتمل ذلك لأن علم أن البائع لم يخرج الزكاة، فيجب عليه أن يخرج الزكاة من تلك العين الزكوية التي اشتراها، وحينئذ إذا كان لا يعلم من بداية الأمر وأن البائع قد غرره وخدعه، جاز له أن يرجع عليه في مقدار الزكاة، يرجع على البائع ويأخذ الزكاة منه. أما إذا كان يعلم أن البائع من البداية هو يعلم أن البائع لم يدفع الزكاة وأقدم على أن يشتري تلك الأعيان الزكوية، فليس له الرجوع على البائع. قال: وإذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها صح البيع، سواء وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع. فمرة يبيع كل العين الزكوية، إن الأربعين كلهن يبيعها، مرة يبيع بعض العين الزكوية، هذا البعض مرة معين يبيع هذه الشاة، هذه يكون مشهق لهذه الشاة أبيعها، مرة لا يبيع شاة مشاعة، قل بعتك شاة من هذه الأربعين، شاة من الأربعين، فحينئذ في جميع هذه على جميع هذه البيوع يكون ماذا؟ البيع صحيح، سواء باع كل العين الزكوية أو باع بعضها المعين أو بعضها شنو؟ المشاع غير المعين، يصح البيع. قلنا على مقتضى القاعدة يصح، واضح باعتبار أنه سمع السيد ابني على أن الفقير له حق بهذه العين، فهذا لما يبيع على فرض باع كل العين الزكوية فهو باع ملكه، غايته يضمن حق الفقير، فضلا عما إذا باع بعض العين الزكوية. وأما بناء على الروايات قلنا دلت النصوص الشرعية على صحة ذلك البيع، ويجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر يضمن حق الفقير، هذا بالنسبة إلى البائع. وأما المشتري القابض للمبيع، فإن اعتقد أن البائع قد أخرجها الزكاة قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء، وإلا يعني إذا لم يحتمل أن البائع أخرجها بأن صار عند علم فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها وكان مغرورا من قبل البائع، خدع البائع ما قال له أنه أنا ما دافع الزكاة، جاز له الرجوع بها يعني بالزكاة عليه على البائع. مسألة 1163 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.